وكلنا فرحانين ان احنا في رحاب ام النور. ولما قالوا لي تعالى عشان تكلم عن مرمينة، لقيت مرمينة في وشي وراك على طول كده، قلت يعني ده يعني بيقول ويلكم. وكنت لسه بقول لابونا، كنت قاعد بجهز حاجة، لقيت حمامة دخلت علينا في قلب المكان بتاعي اللي أنا بجهز فيه المادة. لقيت حمامة دخلت كده وقفت قدامي ربع ساعة، بصيت لها معناها ما فيش مكان يخش، يعني هي دخلت من الباب وقفت قدامي، بصيت لي كده ربع ساعة ومشيت. مشيت حمامة عادية يعني، ودي أول مرة تحصل، فقلت كده يعني إيه بشرة خير إن العذراء بتقول لنا يعني أنت أنا عايزاك تيجي تزورنا. فكنت هعمل تغيير للمواعيد، لكن قلت هي قالت لنا بقى ويلكم. يعني ممكن تجيب هنا عندي أقرب شوية، هنا قدامي موجود في قلب الشنطة. أنا فرحان بالخدمة لا هنا خليها زي. أنا فرحان بالخدمة أنا النهاردة هكلمكم عن تاريخ مدينة أبو مينا الأثرية والقديس مرمينا. وطبعا هو محاضرة تاريخية، طبعا تكلموا عن الخدمة واجتماع خدمة. أنا قبل ما يجهزوا المادة هقول أربع نصايح للخدام. النصيحة الأولى للخادم أن يكون قدوة. قدوة. قدوة في كل شيء. لابد أن يكون راجل بتاع شماس، يحب الأصوام، يحب الصلاة، يحب التسبيح. كنسي. الخادم لابد أن يكون كنسي. قدوة. قدوة في البيهيفير السلوكيات، قدوة في دراسته في الجامعة، قدوة في المجتمع اللي عايش فيه، قدوة في بيته. All something. قدوة. لابد أن يكون الخادم قدوة. تاني نقطة لابد أن يكون الخادم عنده language، لغة. How you can talking مع الأطفال، مع الشباب، language. language دي اللغة دي بالوجه، بالحركة، بالكلام، بالابتسامة. language. أبونا he is coming when I see him. welcome أبونا. لازم تبقى مبتسم. يبقى لازم يبقى أول حاجة قدوة، تاني حاجة ليه لغة، لغة حديث، تالت حاجة المادة اللي بيقدمها. لازم يقدم مادة تبقى مقبولة للناس، مقبولة للتكنولوجي، الهاي تكنولوجي اللي احنا فيه، التطور اللي احنا فيه. تالت رابع نقطة لابد أن يكون يعلم بأمثال. كان يسوع يعلمهم بالأمثال، يعني ياخد مثل من الطبيعة اللي هو عايشها والوسط اللي هو عايشه، ويقول يعلمهم. يقول مثلا لو مثلا ناس دكاترة يجوا يجيب مثل من الدكاترة، مثل مدرسين يبقى يجيب مثل من التدريس. أبو مينا دول الأربع نقط لنجاح الخادم. لابد أن يكون قدوة، he has a language، لغة عنده. ثالث نقطة كنت قايل إيه؟ عنده منهج بيقدمه يتوافق مع التغير التكنولوجي. رابع نقطة يستخدم الأمثال من المجتمع في توضيح، وكان يعلمهم بأمثال. دول الأربع نقط. أنا بس عشان نبدأ المحاضرة، القديس مريمينا هو أشهر شهيد مصري. بنشرح القصة في خمس أسئلة. أول سؤال، تاريخ القديس مريمينا أو الزيستوري، قصة بتاعته. مريمينا هو أصلا من المنوفية، من محافظة المنوفية، من مركز منوف، بلد اسمها زاوية رزين. اتولد سنة 285 ميلادية. طبعا احنا عارفين قصته، كانت والدته ما بتخلفش، وقفت قدام سورة العذراء يوم عيد العذراء وقالوا لها سمعت كلمة أمين. واتولد القديس مريمينا سنة 285. أبوه اسمه أودوكسيس وأم اسمها أوفومية. بعد 11 سنة من ميلاده توفى والده، بعد 4 سنين توفت والدته، وفي سن 15 دخل الجيش الروماني وبقى ضابط في الجيش الروماني. قعد في الجيش الروماني 3 سنوات. طبعا دي مقدمة، دي المخطوطات اللي كتبت الكلام اللي أنا بقوله. What is the documented؟ أنا بالمناسبة حافظ على ماجستير في الأثار في مدينة أبو مينا الأثرية، وبعمل دكتوراه في تاريخ الرهبنة القديمة في منطقة مريوط. دي الثلاث مخطوطات، مخطوطة باللغة القبطية. المخطوطة دي مكونة من 3 أجزاء، كتبها البابا يوحنا 48، هي باللغة القبطية الصعيدي. مكونة الجزء الأولاني يخص عن قصة حياة مريمينا، الجزء الثاني بيتكلم عن تاريخ المدينة الأثرية، الجزء الثالث بيتكلم عن معجزات القديس مريمينا. ودي أرقام المخطوطات زي ما أنتوا شايفين كده. دي مخطوطات أخرى عشان إحنا وإحنا بنعمل دراسة، بنعمل دراسة مقارنة comparison between manuscript، كذا مخطوطة يعني عشان نضيف عن بحث يعني. بعد 11 سنة اتوفى والده، بعد 4 سنين اتوفت والدته، وفي سن 15 دخل الجيش الروماني وبقى ضابط في الجيش الروماني. قعد في الجيش 3 سنوات، ثم كان له صديق اسمه أثناسيوس كان بيحكي له عن تربيته وأسرته، وإزاي كان هو والدته بتعلمه الأصوام والصلوات، وده دور التربية اللي داخل الأسرة زائد التربية داخل الكنيسة اللي هو عمل الخادم. كانت والدته بتعلمه الصلوات، لذلك دايما مريمينا رفع إيديه كده يصلي الصبح، يصلي بالليل، يصلي على الأكل. كانت حياته كلها حياة صلاة. القديس ما بيطلعش كده ابن ليلة، لا، ده بيتأسس، بيتأسس من أبونا الكاهن وهو بيعلمه behavior for Christianity، السلوك المسيحي، بيعلمه التواضع، بيعلمه الحب، والأم بتعلمه ترضعه الإيمان، الأصوام والصلوات، والأب يجيبه الكنيسة يلبس شماس ويقف جربونة. كل دي بتشكل الشخصية، مش بيطلع كده قديس. جهزوا لكم، علموهم في التربية الكنسية ازاي يرفع ايده، علموهم ان القديسين والاباء الكهنة والاباء الاساقفة دول على حسب التربية. علموهم يبقوا متواضعين طيبين حنينين، عشان لما تكبر تلاقي ليك سند يساعدك. ما انت هتكبر مش هتلاقي حد، هتيجي تكلمه في التليفون هيبعت لك مسد كول. علمه لك الحب. لذلك التربية سواء كانت في البيت رقم واحد من الأم والأسرة، زائد الأب الكاهن جوا الكنيسة، يلاقي أولاده طلع منه خدام وشمامسة وكهنة ورهبان. قعد في الجيش 3 سنوات، كان بيحكي له قصة حياته وتربيته، ثم ترك حياته الجندية وعاش في الصحراء الغربية يحيى حياة النسك والزهد والتقشف قبل الأنبا أنطونيوس والرهبنة والزي الرهبان اللي أنا لابسه ده. قعد 5 سنوات ثم دقلديانوس الإمبراطور الروماني تحول من المسيحية اللوثنية وصار يتهد المسيحيين. قديس مريمينا راح اعترف بالسيد المسيح، قعدوا يعذبوه 1 سنة كاملة. خلال السنة دي ظهرت قداسة مريمينا، يعني بينشروه بالمنشار، المنشار تحول زي الشمع، كانت الناس تؤمن بإله قديس مريمينا، يعصروه بالهنبازين، يضربوه بالسياط، يقوم معافى. ثم استشهد 309 ميلادية، هو اتولد 285 واستشهد 309، يبقى عمره 24 سنة. ده أنا في أكشن ورأكشن، يعني في ديالوج بيننا أنا هسأل في الآخر. مريمينا كان عمره كان سنة يوم اتولد 285. هو أصلا منين مريمينا؟ محافظة المنوفية من زاوية رزين. طب ما رجل جس منين؟ فلسطين. النهاردة احنا ما كناش فول، لا لسه. يبقى مريمينا من مصر، من محافظة المنوفية، مركز منوف. اتولد 285 واستشهد 309، يبقى عمره 24 سنة. لذلك دايما تلاقي شاب. طب في صور لمريمينا وهو راجل كبير، ده مش بتاعنا، مش مريمينا المصري. دي احنا لما بنهجي نعمل بحث بنجيب كتب اللي انتوا شايفينها ديت، كتب وميامر عن القديس مريمينا في البحث بتاعنا. طبعا القاب مريمينا حد عارف القاب مريمينا؟ هو اصل كلمه الاسم بتاعه مينا، هو اول طبعا اول ملوك الاسره الاولى من سلسله اسر الفراعنه، وقد حكم عام 3200 قبل الميلاد. طبعا هو بيكتب ب ام اي ان او ام ان ام اي ان اي، وده يعني باقي صامد مستمر دائم ثابت، ده معنى الاسم مينا يعني. لما استشهد القديس مريمينا ازاي جسده جه منطقه مريوط وتحولت وتكونت مدينه باسم مريمينا؟ كان بيعيش في منطقه مريوط مجموعه من البربر، مجموعه من الناس، كان بيجي عليها بربر من شمال افريقيا، بربر جمع كلمه بربري، والبربري ده انسان همجي بيقتل ويسرق وينهب زي داعش كده. بعتوا للامبراطور الروماني، بعتلهم كتيبه من الجنود بقياده القائد اثناسيوس اللي هو كان زميل مريمينا في الجيش، وهو جاي جاب رفات مريمينا عشان يستبارك بيه أثناء الحرب، لأنه شاف المعجزات اللي حصلت ساعة الاستشهاد أثناء العذابات يعني. فجاه وهم جايين في البحر خرجت عليهم وحوش بحرية رقابها زي الأبر جمال، هي اندثرت طبعا زي الديناصورات كده اندثرت. رقابها زي رقاب الجمال كادت أن تلتهم الجنود، ولكن خرج من رفات القديس مرمينا ألسنة نارية أبعدت الوحوش البحرية وصارت حامية للسفينة حتى بحيرة مريوط. بحيرة مريوط دي في حتة سيدي كرير قدام دير أبو سيفين كده. جم منطقة مريوط حربوا البربر وطردوهم وانتصروا عليهم وطردوهم من البلاد، وهم راجعين حطوا رفات القديس مرمينا على جمل لقوه برك أو قاعد، حطوه على جمل تاني لقوه قاعد، عرفوا أن القديس مرمينا عايز يعيش في هذا المكان. قائد أسناس راجل شاطر جاب اتنين، واحد زي المربع إيده ده، قال له اكتب قصة حياته زي ما هو حكاها له عن أسرته وأهله، دوكومنتد اللي خدناها عن طريق الراجل ده، وقال له ارسم صورة لشاب عمره كم سنة، ولا سنة كام، واستشهد سنة كام، 9، يبقى عمره كم سنة، قال له اكتب كده وارسم ان هو كان ضابط في الجيش الروماني وحواليه الجمالين اللي مرضوش يتحركهم. لو بصيت ورا كده كان نفسي اجيب صورة معينة متأسف. والرقاب دي رقاب الوحوش البحرية اللي طلعت عليهم. حط الجسد بتاع مريمينا في الصندوق وردم، وحط معاه الايقونة الخشب المحطوطة على البارز دي، وكتب البردية وردم عليها ورجع. كان بيعيش في هذا المكان راعي غنم. يبقى كده احنا قلنا اول حاجة قصة حياة مريمينا، اول سؤال. السؤال التاني بقى ازاي اكتشاف الجسد بتاع مرمينا وتكوين مدينة أثرية كبيرة. كان بيرعى في المكان راعي غنم، كان عنده خروف أجرب، يعني أجرب يعني معلهوش شعر، اتمرمر في التراب ونزل في المية بركة مية، بس لقى الشعر طلع. الراجل بذكائه خد من التراب والمية ودهن اللي رجليه وجعاه واللي عينيه وجعاه وكان بيخف. الراجل كان فيه واحد كسيح في المكان، خد من التراب والمية ودهن رجليه ومشي. وصار هذا المكان، الراجل قال لرعاة الغنم والناس، كان منتشر وباء الكوليرا زي الوباء اللي حالي ده، كانت الناس تاخد من التراب والمية وتدهن نفسها تخاف تخف. وصار هذا المكان مشهور جدا، لذلك سلموه هوسبيتاليتي بليس، مكان استشفاء، جاي من كلمة هوسبيتال، مش هوسبيتاليتي ساعات بتبقى استضافة، لكن هوسبيتاليتي جاي من استشفاء، وكتب عليها عنها في التاريخ بهذا. بنت الامبراطور الروماني كانت مريضة بمرض الجزام، عارفين مرض الجزام؟ مرض بيسيب الايدين والوش وكده والاطراف وتأكل الاطراف. راحت للدكاترة كتير ما خفتش، وبحيرة مريوط دي كانت ميناء تجاري بين شمال وجنوب أفريقيا وأوروبا القديمة. التجار دول نقلوا عن منطقة مريوط الاستشفاء ده، وكان بنت الامبراطور مريضة بمرض الجزام، جات بيتت في المكان، خدت من التراب والمية ودهنت وشها وإيديها. بالليل ظهرها القديس مرمينا وهو لابس جندي ضابط في الجيش الروماني، وقال لها احفري في هذا المكان وبعتي للبابا أثناسيوس. عارفين البابا أثناسيوس؟ بطريقة رقم كام؟ كام؟ رقم 20. جه البابا أثناسيوس، والبابا حتى او قانون ايه؟ حتى قانون الايمان. جه البابا أثناسيوس واخرج رفات القديس مرمينا وبدأ يعمل اول كنيسة للقديس مرمينا. طبعا احنا بنحط دايما لما بنعمل دراسة علمية بيبقى ليها مصادر تاريخية وبعض المخطوطات، و جه البابا أثناسيوس زيسس ماستر بلين، خريطة عن المكان دي. ركز معايا عشان هسأل الناس اللي في الركن اللي عند القديس استفانوس، انا شايفهم، ركزوا معايا، هدايا اللي هيقول طبعا. بتوع القديس استفانوس، شايف استفانوس؟ انا شايفهم. بصوا، عمل اول كنيسه البابا اثناسيوس، الكنيسه الاولى في بدايه القرن الرابع الميلادي، بناها البابا اثناسيوس على شكل حد معماري، شكل التتراكونش، اربع حنيات، ودي كانت الاولى. اول ظهور الفن الابطي او العماره الابطيه كانت في ابو مينا، اللي هي دي اربع حنيات وفي هنا قبه. تطور الحضاره، احنا بناخد من الحضاره القديمه لغايه القرن الرابع. في بدايه القرن الرابع بدات تظهر الابب، كنيسه تظهر الابب بتاعتها. في بدايه القرن الرابع بنى البابا اثناسيوس الكنيسه الاولانيه، وكانوا الاباء الرهبان بيعيشوا هنا وهم اللي بيصلوا في الكنيسه دي في الصحراء، وكان في الاباء الناس المرضى بيعيشوا في السيركل ده، في دي الحجرات بتاعتهم. من الاباء الرهبان دول سبع اباء رهبان اتنفوا مع البابا اثناسيوس لاوروبا وبشروا بالمسيحيه في بدايه القرن الرابع في اوروبا، وليهم كنيسه باسم الاباء الرهبان السبعه في ايرلندا موجوده. زادت الناس وكترت، وعمل تحت الكنيسه مزار للقديس مريمينا، ده سلم النزول وده سلم الخروج. وبدا في بدايه القرن الخامس البابا ثاوفيلوس البطريرك رقم 23، سقفوا المجموعه دي، عايز يبقى فيه اكشن ورياكشن بعد اذنكم. يبقى ايه؟ البابا ثاوفيلوس البطريرك 23 بنى البازيليكا الكبرى على شكل صليب. شايفين الصليب؟ معايا صليبه، معايا صليب انا. شايفين الصليب ده؟ الصليب، جناح الصليب ده والجناح اهو، ده جناح الصليب وده الجناح التاني وده الابس بتاع الصليب، دي على شكل بازيليكا. وبنى، ودي الكنيسة طولها 60 متر عرضها 51 متر، دي 56 قاعدة عمود، ودي دي سلم الدور التاني. كانت الكنيسة عبارة عن ممر أوسط أهو وممرين جانبيين، وهنا دول عبارة عن زي بلكون، بلكون كده وبلكون كده، ودي عبارة عن كناء حجرات للأباء الكهنة للخدمة. وبنى البابا ثاوفيلوس معمودية في الغرب، عبارة عن ايه المعمودية دي؟ دايرة قطرها 2.5 متر، عمقها 180 سنتي، عشان كانت الناس تخش بالوثنية للمسيحية كبار، فكان لازم يتعمده، فينزل من هنا بالسلالم ويطلع يخش من الغرب للشرق ويخش على الكنيسة. ودي حجرة خلع الملابس وتغيير الملابس، وعمل معمودية للأطفال الصغيرين. ده البابا مين؟ الناس اللي نايمة، البابا مين؟ بابا ثاوفيلوس، أنا شايف. وزادت الناس وكترت، الرهبان عملوا ليهم دير بعيد، وبقت دي عبارة عن هوتيلات، فنادق أو دور ضيافة، 3 ستار 4 ستار 5 ستار كده يعني. وبقت هنا دي بيسموها ساحة تجمع الحجاج، ودي عبارة عن، دي عبارة عن ايه؟ زي أرشاط كده، ودي قواعد عمدان، وهنا في سيلز محلات لبيع السفونيرز، هدايا التذكارية. كان ياخدوا ايه من مريمينا؟ كان ياخدوا قارورة مريمينا، كان ياخدوا قارورة مريمينا. عارفين القارورة؟ الوجه عليها صورة مريمينا، ومن ناحية تانية هولي ووتر، هولي اويل، مكتوب عليها كده باليوناني بالإبتي. بقت في مجموعة فنادق، في أسواق، في حمامات ساونا دبل باص، اللي هما كانت الناس بتيجي من سفر، ففي حمامات بخار، وفي سنجل باص للسيدات أو الرجال. المدينة كانت مساحتها 11، مساحتها 2000 فدان، 2000 ايكر. دي طبعا حاجة معمارية شوية، دي تطور الكنيسة، مراحل تطور الكنيسة عشان تاخد الشكل الثلاثي. ازاي بدأت والمعمودية كانت صغيرة، بعد كده ازاي تعملها تو ايلز وهكذا يعني. ده نظام التغطية بتاعت البازيليكات زمان، كلها بالخشب، وده شكل التغطية ودي شكل الكنيسة بالظبط. لما بنيجي نعمل دراسة عشان ريكونستراكشن، ازاي نعمل يبقى فكرنا احنا الكنيسة دي كانت شكلها ايه؟ انا الكنيسة دي يعني بعد مثلا مليون سنة ولا ايه؟ مبقاش مليون، تبقى حاجة فاونديشن. ازاي يبقى عندنا إيميجينيشن، تخيل عن شكل الكنيسة؟ فبنعمل حاجة اسمها دراسة مقارنة، بنشوف البازيليكات دي موجودة فين برا، the same century نفس العمر، the same نفس التركيب المعماري، ونقول ان ديزاين ده هو نفس الديزاين ده، وناخد ممكن يكون السكيل مختلف شوية، الطول او العرض، لكن البازيليكا دي مثلا في سان سابينا في ايطاليا وفي رافينا في ايطاليا. بندرس فيها شكل العمود ازاي، التاج شكله ايه، السقف جملون، عشان ما حدش يقول لنا انتوا بتتخيلوا حاجه غلط. فبندرس نفس العمر ونفس التاريخ ونفس التكوين المعماري. دي طبعا زي ما انا قلت التاريخ بتاعها، وده احنا دي كنيسه سان سابينا اللي انا قلت عليها في ايطاليا. بالمناسبه انا سافرت ايطاليا وروما وصورت هناك الكلام ده. بنقول ده دور تاني كنيسه، وادي شكلها ايه. انت بتروحوا هناك تلاقوا فاونديشن، هتلاقوا يعني حاجه بسيطه كده، لكن كنيسه كده. ادي ممر اوسط وممرين، ده ممر ومر اللي قدامه، ده شكل العمود وايه الرسومات وايه الصور وايه. دي نفس العمر، القرن الخامس الميلادي. طبعا انا ما باجي ادرس بحط كذا سقف، سقف ممكن ده فلات، الثاني كان جملون. بعد كده دي كنيسه بقى رحتها في كنيسه الميلاد في القدس، دي زي مجسم، شايفين مكان العمدة ازاي، ودي بنفتحها بنكسرها كده بحيث ان انت تتخيل شكل الكنيسة. الناس يحسبونا احنا مش فاهمين الكنيسة دي شكلها ايه، هي شوط الحجارة دول، طب فكرينا ازاي. احنا فضل قد ايه من الوقت، قول لي يعني عشان 10 دقايق. كويس، احنا وصلنا لايه، لغاية ايه في القصة. انا خرجت بس عشان اخشكوا حته معماري كده، وبرضه ان احنا ايه شكل القاروره. كانت الناس بتاخد المدينه، بقت مدينه كبيره مساحتها 2000 فدان، يحميها 11,000 جند روماني، مكونه كلها بيسموها ماربل سيتي، المدينه الرخاميه. في دراسة ماجستير وجد 21 نوع رخام كان جاي. مصر هي سلة الخبز الإمبراطورية الرومانية، مصر سلة الخبز الإمبراطورية الرومانية، ياخدوا من هنا القمح وبعتولنا مكانه الماربل أو الرخام. المدينة كان فيها معاصر للزيتون، معاصر للزبيب، فيها 7 كنائس ودير، وكان فيه دير للراهبات. مدينة إبطية أرثوذكسية كبيرة، كانت حج تاني بعد القدس. لذلك ده المكان اللي أنا قلت لكم الدايرة ده كان بيسموه ساحة تجمع الحجاج. ولقينا ده بيسموه ساحة تجمع الحجاج، ولقينا القارورة دي في كل حتة في العالم، في شمال وجنوب أفريقيا وأوروبا القديمة وشرق آسيا. كان البابا البطريرك يقيم في هذا الجزء ويعطي البابا البطريرك يقيم في هذا الجزء، وكان الدونيشن العطايا اللي بياخدها من الناس كان يوزعها على كل كنائس مصر. المدينة قعدت مزدهرة القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن حتى التاسع. في التاسع الأعراب استولوا على اسكندرية ومنعوا الناس تيجي وقطعوا الطرق زي أيام الثورة كده، وبدأ السؤال الثالث انهيار المدينة. بدأت الناس بقى ما تجيش المكان، بدأوا يكسروا في الحجارة وهكذا يعني. المعتصم الخليفة العباسي كان بيعمل مدينة سمراء في العراق، بعت واحد اسمه لعازر الدمشقي وكان نسطوري، نسطوري يعني غير كوبتك أرثوذكس، راح خد كان واخد عمدان عشان يعمل مدينة سمراء، جي خد العمدان اللي في مدينة سمراء في مرمينة وعمل مدينة سمراء في العراق. آخر ظهور للمدينة في عهد محمد علي، كان في قافلات تجارية بتيجي من ليبيا راح اسكندرية. اللصوص كانت بتستخبى في الأطلال المتبقية وتنقض على القافلات التجارية. اشتكوا لمحمد علي ردم المدينة بكام؟ محمد علي سنة كام؟ برافو، سقفوا لها دي شاطرة بتاع 1805. يعني كويس حبنا. عايز أعلمكم حاجة، دايما أربط، أنا محاضر شاطر خلي بالك، بدي عند البابا أنبا بتاع أسقف وسط البلد، أنبا رفايل، بدي في معهد الدراسات التاريخية البابا شنودة، بدي أثار مواقع أثرية. صح صح معايا معلم. اربط دايما الاحداث بتواريخ، ما تنسيش، واربط الاحداث بموقف. يعني هو اداها ميدالية، تقول انا خدت ميدالية اصل حصل كذا وابونا كان بيقول، اربط عشان ما تنسيش. اربط الارتفاع بتاع كذا بسلالم، جدد الخلايا بتاعت الذهن. كل ما الواحد متوه ينسى، جدد. لذلك الناس كانت زمان تقعد تضرب ضربيات ثلاثة مثلا، ثلاثة أرقام في ثلاثة أرقام، ده كليته خلاص، لا اضرب عشان تعمل تنشيط لجدول الضرب والمخ والعين والكتابة وخطك في الأرقام وكده. يعني سنة 1805 محمد علي ردم المدينة كلها عشان اللصوص اللي كانوا بينقضوا على القافلات التجارية. السؤال الثالث اكتشاف المدينة. سنة 1905 على يد عالم أثار اسمه كارل ماريا كوفمان، هو ألماني أركيولوجيست، راجل بتاع أثار، اكتشف المخطوطة اللي أنا قلت عليها من سكريبت الموجودة في الفيوم، اللي هي مخطوطة بالخط الإبط الإيه؟ الصعيدي. برافو. ومكونة من كم جزء؟ ثلاثة أجزاء. ما وانت اللي خدت مره مش هتاخد تاني. والمخطوطه من القرن العاشر الميلادي كتبها البابا يوحنا 48. المخطوطه دي موجوده في جامعه مورغان بامريكا، ترجمها للانجليزي جيمس دارشر، وترجمها للعربيه الدكتور عزيز غرباوي، وده المرجع الرئيسي اللي احنا بناخد منه عن مدينه القديس مريم. بدا يجي يكتشف، اكتشف كنيسه العذراء وكنيسه مريمينا والمعموديه وساحه تجمع الحجاج وهكذا. هو راجع خد 100 صندوق وعمل متحف في فرانكفورت في المانيا. رئيس الدير راح زار هناك في سنه 2005 وخد كتاب او عن المعروضات في هذا المتحف من قواعد وتيجان وحاجات زي كده. سنة 40 حاول أبونا مين المتوحد؟ مين أبونا المتوحد؟ برافو، كلكم تاخدوا هدايا ورد. حاول يعيش هناك لكن ما وفقلوش، وفقلوا سنة 59 بقى البابا الكنيسة الأرثوذكسية بابا كيرلس رقم كام من البطاركة؟ 116. سقفوا لهم، الراجل ده راجل طيب، اديله. هاي معلش معلش، خلي عديها المرة دي. 116. جه البابا كيرلس صلى على المذبح الرئيسي بتاع الكنيسة اللي هو المذبح ده، وحط حجر أساس دير مريمين الحديث اللي احنا كلنا بنروح نزوره هناك. وكان أول بابا بطريرك يزور بعد القرن الكام؟ التاسع. التاسع، معلش فرقت معاكم المرة دي، والراجل حتى مشي يعني ما. وبدأت نهضة هذا المكان، وصار هذا المكان هو شهادة ميلاد دير جميل جدا باسم مريمينا. حقق للبابا كيرلس حلمه أن يكون في هذه البقعة حياة رهبانية جديدة، وصار رهبان باسم أفامينا، حاجة كبيرة. وعايز أقول أن حياة التطور اللي حصلت في الدير معجزة. الكلام سهل لكن لما تشوف الحياة والطبيعة والظروف اللي عاشوها الأباء هناك عشان يصلوا للمجمع المعماري الكبير الجميل ده، تحس ان دي معجزة كبيرة جدا. هذا الدير ليس له وقفيات، لكن لما جاء جسد البابا كيرلس سنة 72 هناك صار عمارا كبيرا في هذا المكان. جات من كل حتة في العالم. سنة 79 اختيرت هذه المدينة أن توضع التراث العالمي. مصر فيها سبع، فيها سبع مناطق. ايه عم في ايه؟ ما تقفلوا عم. مصر فيها سبع مناطق للتراث العالمي. انا هسأل الناس اللي عند القديس استفانوس، متابعكم انا. الاهرامات، وكلمة الاهرامات من اول الجيزة لغاية بني سويف. تاني حاجة الاقصر والمعابد بتاعتها. ثلاثة اسوان والمعابد بتاعتها. اربعة القاهرة التاريخية، قاهرة المعز. خمسة مدينة أبو مينا الأثرية. ستة دير سانت كاترين. سبعة وادي الحيتان بالفيون. دول أشهر مناطق تراث، كلمة تراث عالمي يعني تراث لكل العالم، مهمين جدا. فيهم حاجات اليونسكو حطتهم على الليسك. احنا مدينة أبو مينا هو الأثر القبطي الأرثوذكسي الوحيد على التراث العالمي. سنة رقم 5 في مصر، رقم 90 عالميا. سنة 83 وزعوا حوالين الأرض ديت، وزعوا الأراضي للشباب عشان يزرعوا بالتنقيط ويزرعوا بنجر. عارفين بنجر؟ بتاع ايه البنجر ده؟ برافو، سقفوا له، سقفوا لبعضكم بقى. هم ما زرعوش بنجر ولا زرعوا بالتنقيط الاريجيشن، كان نتيجتها ان هم زرعوا محاصيل حقليه، ذره وغله وبرسيم وكده، والري كان بالغمر. كان نتيجتها ان قبر مريمينا اوطى من هنا، اوطى من فوق بسبع متر كده. صارت القبر هو المصفى اللي بتتصفى فيها الأراضي كلها. في 2002 اليونسكو هددت مصر بشيل مدينة أبو مينا من التراث العالمي، وحطته في الليستة المعرضة للخطر، في المناطق التابعة لليونسكو في الليستة المعرضة للخطر. صارت مساعي الدولة، وده بقى هنا دور الدولة في الحفاظ على هذا التراث. سؤال: ما هو دور الدولة في الحفاظ على هذا التراث المصري الممثل في التراث القبطي؟ عملوا مشروع بدأ في 2005 وانتهى في 2010 والمشروع عبارة عن حاليا مساحة المنطقة ديت 978 فدان، قسموها 3 زون 3 أماكن، كل زون حواليه خدوا المكان اللي فيه المباني اللي انت شايفينها دي وحطوا فيها بامبس ترمبات تطلع المية بره منطقة، عملوا 170 ترمبة، وال 170 دول 7 مشاريع، كل مشروع فيه جنريتور وفيه روم كنترول وفيه محول يطلعوا المية بره المكان. بدأ المشروع في 2005 وانتهى في 2010 ونجح المشروع وأسند اليونسكو على دور الحكومة المصرية في الحفاظ على التراث المصري ممثل في التراث القبطي. وبدينا نعمل نفتح قبر مريمينا عشان نعمل له ريستوريشن ترميم، ونحط رفات القديس مريمينا جوه، ويصير هو بداية البيلر أو الركن الرئيسي في تكوين المدينة، لأن بداية المدينة كونت عن طريق إيه؟ القبر، وده يبقى بداية الريستوريشن أو الترميم. في سؤال بقى عايز أسأله: هل المية دي، تخيلوا المية اللي ملوحتها 30,000 بي بي ام، أكتر من ملوحة البحر، وكان فيها بكتيريا يعني حاجات كتير كانت بتعمل معجزات. شوفوا ربنا بيمجد القديسين، حتى المية اللي بيرشوها في البيت بتعمل معجزات. الأجانب، شفت الأجانب جايبين أزايز يملوها، أجانب. عايز أقول إن المعجزة حاجة بتحصل مع واحد وتاني وتالت ورابع، يعني مش فكرة واحد شرحها فناس اقتنعت بيها أو أكذوبة، لا، اللي معايش قداسة البابا كيرلس ما زالت المعجزات حتى الآن بعد وفاته، بعد انتقاله للسماء. ولذلك وضع من ضمن البطاقة من القديسين قداسة البابا، اعترف في القداسة بتاعته. ولو جيتوا عندنا هناك في الأثار هتلاقوا معجزات: دكتورة ما كانتش بتخلف، أستاذة في كلية الطب مامتها أستاذة أناتومي وخدت من الترابة، ما كانش فيه أي حل تاني للخلف، وربنا اداها والنهاردة عندها أولاد، وهكذا. كل يوم بقول للست الأجنبية، بقول لك أنت، كانوا ناس من رومانيا، فبقول لهم أنتوا عارفين المية دي اللي أنتوا هتاخدوها تعملوا بيها إيه؟ قالوا أيوه. فجبت الست المترجمة قلت لهم المية ملحتها صعبة وملحتها عالية جدا، والمية دي ممكن تودي ناس تعييهم. قالت لها مامتها، هي بقى شرحت ان مامة الست دي كان عندها اورام وراحت للدكاترة ما خفتش، خدت من المية بتاعت مريمينا دي وردها لجسمها خفت. الناس ما بتعملش حاجة بدون وعي. تعرفين يعني ايه المثل؟ المثل موضوع بيتكرر وبيتجرب فبيبقى قاعدة، دي بقى مثل. يعني هو كده حاجة، المعجزة حاجة اتعملت وبتتكرر. لما قامت الثورة في 2010 و11، الناس اللي بتعمل صيانة للترمبات وللمية وما خدوش فلوسهم، اللي هو المهندس والكهرباء اللي بتشتغل اتقطعت، والجنريتور ما فيش جاز يشغله، المشروع الترمبات وقفت، الملوحة مسكت الأجزاء بتاعة الترمبات، وقف المشروع، المية رجعت تاني. طبعا لما مسك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مسك عمل إعادة تأهيل المشروع القديم وعمل مشروع جديد حوالين المباني دي كده، عشان قالك ده أهم جزء، حط 15 ترومبة هنا والخط دفاع أول. حاليا قبر مرمينة ما فيهوش مية، طبعا الناس كلها هتبقى زعلانة، فحطينا بدلها المية بتاعت القداس، كل الناس تيجي تاخد بقى مية من القداس، يعني هولي ووتر يعني. وبدينا نعمل ريستوريشن، ترميم. انتوا لو جيتوا بقى هتلاقوا في تغير في المنطقة، عملنا زي مدخل جديد وعملنا أماكن حلوة، والدولة قامت بدور كبير جدا. يعني المشروع الأولاني كلف 50 مليون جنيه مصري، الحكومة المصرية اللي دفعته. المشروع الثاني الدولة دفعت 50 مليون جنيه تاني عشان تعيد وتشغل وتطلع المية، ودي كانت مشكلة كبيرة لليونسكو. حاليا ما فيش في المية في القبر، وما بقاش في مشكلة دلوقتي في الريستوريشن. أنا قلت دور الدولة، أقول دور الكنيسة. دور الكنيسة ممثل في دير مرمينة. الدير عملنا طريق عشان تخش هناك، طوله 3 كيلو في ارتفاع 4 متر عشان تخش بالبص لغاية جوه المدينة الأثرية. أوجدنا مجموعة من الشباب يشرح التاريخ والحضارة، وأن لنا تاريخ من القرن الرابع، القرن الخامس. حد فاهم يعني ايه لينا تاريخ لينا القرن الرابع؟ واللي عايز اقول اثبات بالحجر، المخطوطات لما ناخدها مرجع، المخطوطة بتتكتب بدماغ الكاتب بثقافته بمستواه. لذلك لما ناخد المخطوطة كمرجع لازم نعملها حاجة اسمها تحقيق المخطوطة، ما ناخدهاش كده. يا ترى الراجل ده زي المتنبي، كان لما يحب الحاكم يكتب قصيدة حلوة فيه، لما يكره الحاكم قصيدة زي الزفت فيه، والاتنين بيبقوا مخطوطة. فلذلك لما نيجي ندرس أو ناخدها كمرجع لازم نراجع أو نعمل حاجة اسمها تحقيق المخطوطة. أما الآثار فهي تحكي عمارة عصر، تحكي عمارة تاريخ. بنعلمه للأطفال، نعلمه للشباب، نعلمه للكبار، لئلا يأتي منهم عالم كبير وهم دول حماة هذا التراث. نسلمهم ليهم، إحنا بنسلمهم أن يحافظوا على هذا التراث. وبحد يسألوا أنت بقالكم انت بالك قد ايه هنا، اقول له تعالى موريك مدينه ابو مينا. ابونا لما يجي يعمل معموديه يقول له انا هروح حته اثريه اعرف مكان المعموديات القديمه فين، في غرب الكنيسه. حاجات ثوابت. الدير بيساعد كل طلبه الماجستير وطلبه الدكتوراه في التراث القبطي. عاملين كنيسة بنصلي فيها كل يوم، ممكن أبونا بعد كده يستضيفكم عندنا، صلوا قداس وتاخدوا بركتها. بمناسبة احنا بقى في كنيسة العذراء هقول لكم على حاجة ظريفة قوي. كنا بنصلي قداس في عيد العذراء، في عيد في الصيام الكبير، واحنا في القداس كان في ناس من سوريا حاضرين القداس ده في كنيسة الأسرية دي، واحنا بنبخر في البنت، بنت دي دكتورة وما هما روم أرثوذكس، هما أرثوذكس يعني. فقالت لها شوف يا ماما في عروسة نازلة من على السلالم، ايه اللي جاب العروسة دي هنا لابسة أبيض؟ فقالت لها عروسة ايه يا بنتي، بص القداس أبونا ما بيحبش يحب كل زي ما أنا ايه واخد بالي بتوع قديس استفانوس دول متابعهم، بطلوا كلام وبقوا معايا أول بأول. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له قال لها خليكي معانا، سيب العروسه دي وخليكي معايا. قالت لها بس بصي، شافت العروسه بعد كده بترجع تبص لقيت العروسه دي اختفت. اليوم ده كان يوم عيد العذراء اللي احنا بنحتفل بيه كل شهر. يوم كام؟ كام؟ 21 كل شهر. فالعذراء، العذراء مريم احنا كلنا بنحبها، احنا كلنا بنحبها. وعايز اقول لكم حاجة، كل سنة وانتم طيبين. هما طلبوا مني الآتي، أعطوني ورقة بيقولوا لي لازم تشكر الأستاذ ناجي ويليام، طبعا لأنه هو اللي قال لي وتعالى تيجي تحضر وتقول وتشوف ناس قديسين في العالم تتعلم منهم الحياة وتتعلم منهم البركة، وتشوف ان الكنيسه القبطيه فيها قديسين عايشين على الارض. ده الاستاذ نيكي. طبعا الاجتماع طبعا تحت رعايه ابونا القمص، ابونا يوحنا ياسا، وابونا انطونيوس. طبعا دول انا ما اقدرش، هم دعوني بس قلت لهم مش هقدر اخش الا لما ابونا يتصل بيا استاذنه، في كده بروتوكول. طبعا انا فرحان لما دخلت الكنيسه لقيت ربنا يبارك ملايكة في كل حتة، وولاد وخدمة وخدام، وحاجة تفرح. ربنا يبارك فيكم ويبارك في الخدمة، ويبارك في الأبهات اللي عملوا الخدمة، ويبارك في الخدام اللي بينقلوا بيساعدوا مع الأبهات في الخدمة، ويبارك في الخدام الشطار اللي بيحضروا ويتعلموا وبيعلموا الولاد اللي بيسمعوا. كل سنة وانتم طيبين. بركة الشهيد العظيم مريمين العجيبي تكون معاكم. انت قلت خلاص انا ايه مريمين بيعمل معجزات كثيرة في الدير. معجزة المريمين اقول لكم حاجة؟ لا، ما عشان الوقت. لا، ما انا لازم ابقى ملتزم. المعجزة كل واحد بيروح عند مريمينة بيطلب منه طلب يديها له، روحوا جربوا قدام القبر بتاعه. ربنا سيد المسيح وهو في السجن قال له كده، اي حد هيجي يقف قدام القبر بتاعك ويطلب طلب انا هستجيب له. وده حصلت مع واحد يعني غير مسيحي، وقلت له اقف قول. بعد كده رن عليه قلت له حصل معاك كذا 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 كذا. الكنيسة القبطية أي مع المعجزات اللي بيحقق الإيمان. إحنا ماشيين صح ولا غلط؟ لا، ماشيين صح. القديسين اللي استشهدوا، إحنا عايشين على، مش إحنا بناخد قدوة؟ إحنا ماخدين مريمينة قدوة، والبابا كرولوس استضافوني في الجامعة الأمريكية عشان أتكلم عن حاجة معينة كده، عن الكتابات اللي بتتكتب للأولياء وكده. فخلوا واحد يتكلم عن عصر الفراعنة، وأنا هتكلم عن الحقبة القبطية، وفي صحفية هتتكلم أو دكتورة هتتكلم عن الحقبة الإسلامية. وبدأوا يتكلموا عن الكتابات، عارفين الكتابات اللي انتوا تكتبوها عند جسد البابا كرولوس زيت وكده. وهو كان فيلم عرضوه، كان عمله صحفي كده اسمه مش عارف اسمه ايه، عيسى، ابراهيم عيسى. وانا طبعا اتفرجت عليه عشان افهم الفكره يعني. انا نقلتهم قلت لهم انا هحكي لكم قصه. المهم الراجل المدعبه في القصه ان الراجل الفرعوني ده كتب لمراته بعد ما توفت ان هو عايز يتجوز. فقلت لهم ايه؟ قلت لهم حتى الستات بتوع الفراعنه كانوا بيخوفوا بعد الممات كمان، بعد ما ماتت بيستأذنها ان هو يتجوز. انا كلمتهم عن ان الناس دي قدوة. احنا مش بنكتب لناس، احنا بنكتب لناس عاشوا حياة القداسة، بنتعلم منهم. بابا كرولوس ده قصة، كان قديس وهو عايش، وهو في العالم، وهو بعد انتقاله بنتعلم السلوكيات، الأصوام، التواضع، الحب. لكن مش بنتكلم عن كتابات ونقلتهم بقى على موضوع الشفاعة. يعني كل سنة وانتم طيبين. أي سؤال؟ تفضلي. في دير مرمينة لا، كلام ده غلط موجود. اكتشف حركة الجسد بتاع مرمينة. جسد مرمينة كان في منطقة مريوط، راح لمنطقة بنها العسل، بعد كده راح دير مرمينة مصر القديمة اللي هو دير مرمينة اللي مش الزهراء، دير مرمينة مصر القديمة. وهناك الكاهن بعد مدة من الزمن، كانوا الكاهن كان عينهم 3 أنابيب في حيطة من الحيطان كده، فهم بيوسعوا الكنيسة، فابونا بيهد الحيطة لقى 3 أنابيب. كان البابا كيرلس بقى هو البطريرك، فراح للبابا قال له سيب أنبوبة للكنيسة للكنيسة بتاعت مريمينة ديت، وخد واحدة حطها في الزهراء، والواحدة والجزء الثالث وديه الدير، خدنا منه واحد في الدير الحديث وخدنا منه جزء في الدير القديم. أي سؤال؟ كل كاهن بيحب يهدي لابونا أو يهدي للأب الأسقف فبيديله جزء. السؤال الثالث. 4 questions not more. ده رقم 3. على بعد 3 كيلو الدير الحديث على حدود المنطقة الأثرية. على بعد 3 كيلو من هناك. الأوتوبيس اللي انت جاية فيه في الرحلة قول له عايز أروح. لازم تيجي الأستاذ رجي يطلع لكم رحلة. كانوا هناك الشهر اللي فات مع ابونا جرجس، كان خادم في... السؤال الرابع، last question. قلت مستمر ثابت صامت، ده معناه يعني انها جايبي وصانع المعجزات. ومريمينة ده قصة. كل بيت في مصر في اسم مينا، كل بيت في مصر في كرولوس. شوفوا واحد لما يحب واحد يعمل ايه. شوفوا القداسة حاجة كبيرة قوي. كل سنة وانتم طيبين، وفرصة سعيدة ونورت، خدنا بركة.